صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستكمل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها العلامة الشيخ صالح الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة. قال المؤلف أي البربهاري: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش وكلم الله تبارك وتعالى ودخل الجنة واطلع إلى النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل ونشرت له الأنبياء ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأرضين في اليقظة، حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات وفرضت عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة ورجع إلى مكة ليلته، وذلك قبل الهجرة. قوله والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء، هذا من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن الإيمان بالرسول الإيمان بمعجزاته الدالة على صدق رسالته، وأعظم معجزاته القرآن والسنة، هذه أعظم معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي المعجزة الباقية إلى أن تقوم الساعة. وكذلك من معجزاته الإسراء والمعراج. الإسراء هو السير في الليل، والمعراج وهو الصعود، وقد أسري به ليلا من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في فلسطين في ليلة واحدة بصحبة جبريل عليه السلام، وعرج به إلى السماء من بيت المقدس، وكيف صار في ليلة واحدة من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ثم نزل من السماء ثم رجع إلى مكة، هذا بقدرة الله جل وعلا التي لا يعجزها شيء، لا بقدرته هو عليه الصلاة والسلام، بل بقدرة الله التي لا يعجزها شيء. أتي بالبراق وهي دابة سريعة المشي خطوها عند مد بصره، فركبها النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه جبريل إلى بيت المقدس، هذا هو الإسراء. وأما المعراج فقد عرج به من بيت المقدس إلى السماء وجاوز السبع الطباق وانتهى إلى سدرة المنتهى وسمع كلام الله وأمره بالصلاة ورأى في هذه الليلة الجنة والنار، ورأى في هذه الليلة الرسل والأنبياء في السماوات وجمعهم الله له وصلى بهم إظهارا لفضله عليهم، وفرض الله عليه الصلوات الخمس وهو في السماء، ثم نزل عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، ثم جاء من بيت المقدس إلى مكة في ليلة واحدة وأصبح في مكة عليه الصلاة والسلام. وكان الإسراء والمعراج بجسمه وروحه، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن الإسراء كان بالجسم وبالروح، لم يكن بروحه فقط كما بقوله، كما يقوله بعض المنكرين أو المستغربين لهذا الشيء ويقولون إنه أسري بروحه دون جسمه، وليس الإسراء مناما، وهو معجزة من معجزاته. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لأي شيء لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ورأى في هذه الليلة العجائب، كما قال تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وفي سورة الإسراء يقول: لنريه من آياتنا. فرأى من آيات الله في هذه الرحلة المباركة ما رأى، فيجب على المسلم أن يؤمن بذلك وأن يصدق به وأن لا يعتريه أدنى شك في ذلك، ومن أنكره فإنه يكون كافرا، لأنه مكذب لله ومكذب للرسول عليه الصلاة والسلام ومكذب لإجماع المسلمين. طبعا هنا من أنكر الإسراء جملة لا شك في كفره لوروده في القرآن، ومن أنكر الإسراء بالجسد مبتدع ضال يخشى عليه من الهلاك، فرق بين الاثنين، لأن في قول أنه أسرى بروحه وهذا قول أهل البدعة، وإن كان لهم وجه في التأويل ولكن تحريف وليس بتأويل. قوله ودخل الجنة واطلع إلى النار، دخل الجنة ورأى ما فيها من النعيم، واطلع إلى النار ورأى ما فيها من العذاب، لأن الله يريد أن يريه من آياته. وهذه كلها أخبار يجب أن نصدق بها ولا ندري عن كيفية وقوعها شيء. يعني السماء فوق الجنة فوق السماء السابعة، وهبلك طيب كيف صعد لا ندري، طيب كيف دخل لا ندري. وهذا أيضا فيه دليل واضح على أن الجنة والنار مخلوقتان، لا كما يقول أهل البدعة أن الله عز وجل سيخلق الجنة بعد يوم القيامة. هذا طبعا من الكلام الضال المخالف للشريعة. قوله ورأى الملائكة، رأى جبريل على خلقته الملكية له 360 جناحا، كل جناح سد الأفق، فالملك خلقته عظيمة، وجبريل هو أعظم الملائكة وسيد الملائكة وسيد الملائكة عليه الصلاة والسلام. فرأى الملائكة ورأى الرسل وهم أموات، جمعهم الله عز وجل، والله على كل شيء قدير. طبعا هنا قول الشيخ أي الشيخ صالح أكرمه الله وهم أموات، هذا من باب التغليب، وإلا عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم حي، خد بالك منها كويس، ولكن من باب التغليب، وهذا لا شيء فيه. ممكن بقى واحد اللي هم يعني إيه أعور العين وأعور القلب يتصير ويقول لك أهو بيقول وهم أموات، فعقيدة الشيخ صالح كذا حاشا وكلا، والرجل ثبت وراسخ من أهل السنة، أحسن الله لنا وله عز وجل الخاتمة. قوله ورأى سرادقات العرش والكرسي، ورأى ما حول العرش وما حول الكرسي، وهما مخلوقان عظيمان أعظم المخلوقات وما حوله. قوله وجميع ما في السماوات في اليقظة، هذا رد على الذين يقولون إنه منام، ولو كان مناما لما استنكره الكفار، لأن الرؤية لا تستنكر، هم استنكروا أن يكون يقظة، والله جل وعلا يقول أسرى بعبده. لذلك كما تعلمون وروت كتب السنة أن أبا جهل لقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أسري به الليلة الماضية، فقال له أبو جهل إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال وأصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم. وحبلك يبقى أبو جهل نفسه من رجاحة عقله ما ناقشه في الأمر، قال له يقظة ولا مناما؟ ليه؟ لأنه عارف الألفاظ لا تدل إلا على هذا المعنى، أسري به خلاص يبقى فعلا بجسدك وبكل شيء. فمن أنكر الإسراء بالجسد لا شك أنه ما ساوى أبا جهل في رجاحة عقله في هذا الموطن. والعبد اسم للروح والجسم معا، فالروح وحدها لا تسمى عبدا، والجسم وحده بدون روح لا يسمى عبدا، فلا يسمى عبدا إلا الجسم والروح معا. فاليوم ننجيك ببدنك، فأخرج لهم عجلا جسدا، ودوا بالكم له خوار، عجلا جسدا له خوار، فاليوم ننجيك ببدنك، فرغ من الأشياء دي. قوله حمله جبريل على البراق، البراق دابة. قوله وفرضت عليه الصلوات الخمس تلك الليلة، وهذا دليل على عظم هذه الصلوات الخمس، أنها فرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام في السماء بينه وبين الله بدون واسطة، خلاف بقية الشرائع فإنها كانت تنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام في الأرض بواسطة جبريل، فهذا يدل على عظم قدر هذه الصلوات الخمس عند الله عز وجل. وكان زمن الإسراء قبل الهجرة إلى المدينة، وصلى الصلوات الخمس في مكة عليه الصلاة والسلام. قوله ورجع إلى مكة ليلته، وذلك قبل الهجرة، ورجع إلى مكة ليلته، ولذلك الكفار استغربوا هذا وفرحوا بذكر هذا الحادث من أجل أن يتنقصوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويتهكموا به ويسخروا منه، لكن الله عز وجل رد كيدهم وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل في ذلك القرآن. طبعا مما ينبغي أن يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمعت عليه قريش بعد أن أعلمهم أبو جهل بأنه قال إنه أسري به، ف أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء، فقالوا له صف لنا بيت المقدس. يقول صلى الله عليه وسلم فقربت كربا، لأنه صلى الله عليه وسلم ما دار هذا في خلجاته. بعد ذلك بقى اختلفت الروايات، جلي له بيت المقدس يعني نظر كأنه يرى، وفيه بعض الروايات قد إن جبريل رفعه وأتاه إليه فبدأ ينعته كأنه يرى، فما كان من الكفار إلا أن قالوا أما النعت فقد صدق، أما النعت فقد صدق. طب ما خليك محترم بقى وكم، لا ليه عياذا بالله، ومن يضلل الله فما له من هد. لذلك دايما وأبدا يا أخوانا، مع الفرق طبعا، ساعات بتأتيك الآيات والبراهين البينات على خطأ ما أنت عليه، ومع ذلك أنت بتصر. طب ليه بتصر؟ ليه؟ يعني الأمر واضح جلي، لما تصر على ما أنت عليه؟ ما فيش داعي. أرجو أن تنظروا إلى قلوبكم وإلى ما يشغلكم. طيب، قال المؤلف واعلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأوى إلى قناديل تحت العرش، وأرواح الفجار والكفار في بئر برهود وهي في سجين. قوله واعلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، فإن الروح التي بها يحيى الإنسان ويتحرك ويدرك سر من أسرار الله جل وعلا لا يعلمها إلا الله، أي لا يعلم حقيقتها إلا الله جل وعلا. قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. اكتب عندك بس من باب التنبيه، ولا يطلق على الرجل أو المرأة شهيد إلا من شهد له الشرع بعينه، ولا يطلق على أحد اللفظ الشهيد إلا إذا شهد له الشرع بعينه. والروح في اللغة تطلق ويراد به بها ما به حياة ذوات الأرواح، لأن الحياة على قسمين، حياة حركة وهذه تكون في ذوات الأرواح، وحياة نمو وهذه تكون في الأشجار والنباتات، ومنها حياة الجنين في بطن أمه قبل أن تنفخ فيه الروح، فإذا نفخت فيه الروح صارت فيه روح الحركة، أما قبل ذلك ففيه روح النمو. وقد اضطرب المتكلمون والفلاسفة في حقيقة الروح وعجزوا عن إدراكها، تخبطوا فيها تخبطات كثيرة وعجزوا عن إدراكها. لما يا أخوانا؟ لأن الله أخفاها عنا، أخفى ربنا عز وجل علم الروح عنا، وقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يبقى يستحيل أن نصل إلى حقيقتها، والبحث في حقيقتها من العبثي الذي نهى عنه الشرع المطهر. قال المؤلف والإيمان بأن الميت يقعد في قبره وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم تسل روحه بلا ألم، ويعرف الميت الزائر إذا زاره، ويتنعم المؤمن في القبر ويعذب الفاجر كيف شاء. قوله والإيمان بأن الميت يقعد في قبره، يجب الإيمان بأن الميت يقعد جالسا في قبره وتعاد روحه إلى جسده، ويأتيه ملكان أحدهم منكر والآخر نكير فيسألني، وهذه هي الفتنة في القبر، وهي أشد ما على الميت، إن نجا من هذه الفتنة نجا مما بعدها، وإن لم ينج من هذه الفتنة فهو هالك. لا نجاة له. يسألني عن ثلاث مسائل، من ربك؟ فالمؤمن يقول ربي الله، أما المنافق فيقول ها لا أدري، ثم يقولان له ما دينك؟ فالمؤمن يقول ديني الإسلام، أما المنافق والمرتف يقول ها لا أدري، ثم يقولان له من نبيك؟ فالمؤمن يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم، أما المنافق يقول ها لا أدري. فالمؤمن يوسع له في قبره ويفرش له من الجنة ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها وطيبها وينعم في قبره. والكافر والمنافق يضيق عليه قبره ويفرش له من النار ويفتح له باب إلى النار ويأتيه من حرها وسمومها. وهذا معنى قوله وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرعه. قوله ويعرف الميت الزائر إذا زاره، ولذلك تشرع زيارة القبور. اكتب عندك، والصواب أن زيارة القبور مشروعة لورود الأمر بها، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام إن كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. معلومة دي مهمة يا أخوانا، معلومة مهمة يرحمكم الله. يبقى زيارة القبور مشروعة عليه يا أخوانا لورود الأمر الشرعي بها، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالأخير. لأن الميت يأنس بزائره، اكتب لم يرد دليل على ذلك، لم يرد دليل على ذلك. وهذا من أمور البرزخ، فنحن لا نقول في أمور الآخرة وأمور البرزخ إلا ما ثبت به الدليل، لأنه من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولا يؤخذ من هذا أن الميت يطلب منه شيء فيقال ما دام أنه يعلم من يأتي إليه فلماذا لا نطلب منه حوائجنا. نقول هذا لم يشرعه الله عز وجل، الميت لا يطلب منه شيء. ما كان الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا مع أنه حي في قبره حياة برزخية ليست هي حياة دنيوية. قوله ويتنعم المؤمن في القبر ويعذب الفاجر كيف شاء الله، من أصول الإيمان الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، خلافا للمعتزلة الذين ينكرون هذا، يقولون الميت في قبره مثل ما وضعناه ليس عنده عذاب ولا نعيم، يعتمدون على عقولهم وأبصارهم وتفكيرهم ولا يؤمنون بالغيب، ولا تقاس الدنيا بالآخرة أو الآخرة بالدنيا، فعليك أن تؤمن بالغيب. وعذاب القبر ونعيم القبر ثابت بل متواتر في الأحاديث، أن الميت إما أن يعذب في قبره وإما أن ينعم. فمن ينكر عذاب القبر وهو يعلم بالنصوص ويعلم بالأدلة فهو كافر. أما إذا أنكره من باب التأويل أو التقليد أو الجهل فهذا يبين له الحق، فإن أصر بعد البيان حكم بكفره. كم يبقى على مرمش خضر؟ تف عند النص الوارد لا ندري. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.